والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم على مولانا وصاحب الافضليه الله ارواحنا وارواح العالمين لتراب مكانه الدرس الثاني والسبعون عنوان الدرس تحليل في تعدد الاقوال المذكوره في مبدا السنه الامسيه التي تستثنى مؤنتها. كما تتذكرون في الجلسه الماضيه التفتنا الى بعض الاقوال المذكوره في المساله، مساله العاشره المسائل الخمس من كتاب المحرم. التفتنا الى بعض الاقوال والتفتنا الى اختلاف الاقوال في تعيين مبدا السنه الخمسيه، مبدا عام قام باستثناء مؤونة السنة. التفتنا من جهة تعدد الأقوام ومن جهة التقسيمات في المسألة وحكم كل فرد وكل قسم. بعد أن التفتنا إلى هذه الأمور يظهر لنا أن هناك سؤال يطرح نفسه، فلا بد من الالتفات إلى السؤال ولا بد من الإجابة عنه. والسؤال هو أن هذه الأقوال وعدد هذه الأقوال من اثنين الى ثلاثة الى اربعة الى خمسة الى بعض، ذكرنا البارحة هذا المنهج الاول، وفي النظر الاول قلنا يوجد قولان، في النظر الثاني ثلاثة اقوال، وفي النظر الثالث اربعة اقوال. اثر عبارات هل هذه الأقوال بهذا العدد وبهذا التقسيمات كلها صحيحة؟ يعني هذه التقسيمات صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا هو السؤال الذي لا بد أن نلتفت. العبارة الأخرى هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا نشهد هذه الخلافات بين عبارات الفقهاء وفي أقوال الفقهاء في مسألة بسيطة؟ المسألة ليس مسألة جامعة وشاملة، بل هذه المسألة مسألة بسيطة، مبدا السنة الخمسية، تعيين مبدا السنة الخمسية. لماذا نجحت هذه الخلافات في أقوال الفقهاء؟ يعني هل يوجد هناك معيار وافد لتعيين مبدا السنه الخمسيه؟ او يوجد عده معيار؟ على اي حال هذا سؤال او عده اسئله لا بد من الالتفات الى هذه. بعد ان يتامل الانسان في ماهية الأقوال وكيفية بيان هذه الأقوال من الفقهاء، يظهر للإنسان أن تعدد هذه الأقوال بهذا العدد لأجل توجه كل فقيه بالنظر خاصة إلى هذه المسألة. تعدد الأقوال لا لأن هذه المسألة تتحمل الأقوال العديدة، بل نظر الفقهاء إلى هذه المسألة تعدد نظر الفقهاء واختلف نظر الفقهاء، كل فقيه نظر إلى هذه المسألة بجهة خاصة من جانب خاص. عبارة أخرى يعني أن المسألة حقيقة المسألة ليست حقيقة متعددة، حقيقة المسألة حقيقة واحدة، ولكن الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة من الجوانب المختلفة أو حسب الأنظار المتعددة. وطبعا إذا قلنا الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة بتعدد الجهات والجوانب والأنظار، بالتالي يختلف الأقوال. إن الفقيه إذا ينظر إلى هذه المسألة بنظر خاص عنده بالتفاق خاص بتوجه خاص، قد أن قوله يختلف عن الفقيه الآخر الذي ينظر إلى هذه المسألة بنظر آخر. لذلك حقيقة هذه المسألة ليست حقيقة متعددة لتعدد الأقوال، هذا أولا. بعد ذلك إذا قلنا الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة كل فقيه من نظر الخاص الذي يكون عنده معتبرا، إذا قلنا بذلك يمكن القول انتبهوا اسمه شيئا، يمكن القول بعد هذه المقدمة التمهيدية يمكن القول بأن هدف الفقهاء من كان هدف الفقهاء إظهار حكم المسألة من جوانب متعددة، من جوانب متعددة وفي الجهات المتعددة، ليس ما كان هدف الفقهاء بيان تعدد الأقوال في هذه المسألة. يعني عبارة أخرى يمكن القول بأن هذه الأقوال التي تحدثنا حولها وذكرناها ليست هذه الأقوال أقوال في الحقيقة، بل بيان حكم الفروع المسألة. يعني الفقيه إذا نظر إلى هذه المسألة من جانب فرع خاص ويريد أن يطبق المسألة على مصداق خاص، فقال قولا وذكر قولا مستقلا يختلف عن قول الفقيه. للأسف ظن البعض أو تخيل أن هذه الخلافات في حكم فروع المسألة في الحقيقة على أقوال في المسألة، لذلك يمكن حل هذه القضية واختلاف الأقوال في المسألة من هذا الجانب، يعني إنما الخلاف من جهة النظر إلى المسألة لا من جهة حقيقة المسألة، المسألة لا تتحمل قابل عدد من الأقوال من اثنين إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وأما كيفية النظر أو جهات النظر الفقهاء إلى المسألة يمكن أن نقسم إلى قسمين أو إلى نظرين. يعني بعض من الفقهاء نظروا إلى المسألة إلى موضوع المبدأ السنة الخمسية واستثناء معونة السنة، نظروا إلى الأشخاص إلى المكلف من جهة المكلف ومن جهة الشخص، قسم المسألة الفقيه قسم المسألة إلى قسمين، قال الشخص المكلف إما هو المكتسب يعني شغله وعمله التكسب، وإما ليس شغله وعمله التكسب، إما يحصل الفائدة والربح يوما فيوما وإما لا يحصل الفائدة والربح يوما فيوما، يعني يحصل له الفائدة عنده أو يحصل الفائدة باتفاقا في موضع كمان الهدية مثلا. لو قلنا بتاع عنده الخمس الهدية هو يجيب الخمس الهدية
هذا من شأن العلم.
وإما من جهة الالتزام إلى خصوصية العمل الذي يحصل الربح من خلاله من خلال العمل الفقير، إما النظر إلى المشنى إلى الأشخاص، وإما النظر إلى العمل وإلى الشغل الذي يحصل المكسب من خلال الربح والفائدة. نظر إلى العمل طبعا الزراعة تختلف عن الصناعة، الصناعة تختلف عن التجارة، التجارة تختلف عن صائر الأعمال. لذلك النظر
مختلف وليس هذه المسألة وحقيقة المسألة.
بعبارة أخرى، مرة نحن نتحدث حول الربح الإنسان، يقول هذا الإنسان في هذا العام ربح أو خسر وتضرر مثلا، ثم نتحدث حول ربح الإنسان فائدة الإنسان في هذا الجانب، ثم نتحدث حول الإنسان بالمكلف، لا بد من التوجه إلى المكلف من الشخص إلى الشخص. وثانيا نتحدث حول ربح العمل، ربح هذه المعاملة، هذه التجارة، هذا الصرف.
إنما نتحدث ثانية نتحدث حول ربح العمل وفائدة العمل.
طبعا يختلف النظر والتوجه، بالتالي يختلف الأقوال حول هذا الفقه، يختلف عن حول الفقه الآخر. نريد أن نتعرف على سر هذه القضية أكثر فأكثر، والسر في هذه القضية استناد المؤونة. كذلك يمكن أن نقسم استناد المؤونة إلى قسمين، إما المؤونة تستند إلى الشخص أو تستند إلى العمل. مؤونة التجارة، مؤونة الزراعة، أو مؤونة الإنسان. مؤونة الإنسان يشمل الجميع. الإنسان أحيانا عنده التجارة، عنده الزراعة، عنده الأرض، عنده مثلا صغر الأعمال. ربح الإنسان، مؤونة الإنسان تشمل الجميع، جميع الأعمال التي يبدأ بهذه الأعمال، يتجر، يزرع، يغرس. بالنسبة للجميع الفائد فضائل التي يمثلها، وبالنسبة إلى المؤونات التي هو يتحملها. ربح الإنسان أو مؤونة الإنسان، إما المؤونة يستند إلى الإنسان إلى المكلف، والربح يستند إلى الشخص إلى المكلف، وإما المؤونة تستند إلى العمل، تستند إلى
الشخص إلى الشغل إلى العمل. لذلك لا شك في أن ربح العمل وربح الشغل يتعدد بحسب تعدد الأمر. بالتالي أمر ربح أمر هذا العمل، أمر ربح هذا الشغل ربح بالتجارة يختلف عن أمر ربح الزراعة، عن أمر ربح الأرض مثلا. لذلك
هذا يختلف. أما بالنسبة للإنسان، بالنسبة إلى الإنسان، أمر ربح الإنسان لا يختلف. الإنسان إذا اشتغل بالعمل، بالتكسب، بالزراعة، بالغرس، بالصناعة مثلا، بهذه المواقف في نهاية السنة يجلس الإنسان ويحاسب جميع ما عمل وبدأ واشتغل جيد. وبعد ذلك من جهة النافع، من جهة الرضا، من جهة الخسارة. وبعد ذلك يجلس ويقول قد ربح أو خسر وتضرر. بالنسبة للجميع نعم الدبل او انقول يعني يمكن لها ان يقول كل انسان في كل عام يجلس ويهاجر كل عمله مستقلا كل عمله مستقلا ولكن حتى اذا يهاجر كل عمله مستقلا يهاجر هذا العمل التجاري يقول ربحت التجاري او خسرت التجاري خسرت هذه الصفقه او ربحت هذه الصفقه لا يقول انا ربحت هو اذا يقول ربحت يعني قد حاسبت جميع الاعمال الاقتصاديه والتجاريه والزراعيه وسائر الاعمال وبعد ذلك اذا ضرب البعض الى البعض إذا ربح يقول قد ربح هذا الربح وهذه خسارتي وهذا الربح لذلك بالنسبة إلى المكلف يختلف بالنسبة إلى العمل ذم الأشخاص لا يختلف لا بحسب الزمن لا بحسب المكان لا بحسب حتى إن نقول بعبارة أخرى الربح هو الشخص الفلاني إنما يسوق إذا حصل الربح وهذا وضرب الربح على الخسارة بالنتيجة ما بقي عنده يقول ربح أو يعني يسوق بعد محاسبة الجميع ما ربح والجميع ما تضرر وخسر وضرب البعض على البعض بعد ذلك بعد وصول النتيجة يقول هذا الربح وهذه الخسارة كما قلت أكرر وأقول لا فرق ولا خلاف في ربح الأشخاص إلا الخلاف في ربح الأعمال من التجارة والزراعة والصائر والصناعة والصائر الأعمال محاسبة الأشخاص كذلك تحدثت وقلت بناء على ذلك أريد أن أضيف نقطة أخرى بناء على ذلك يمكن القول بالتفكيك بين التعلق الخمس وأداء الخمس بين التعلق الخمس وبين أداء الخمس يمكن القول بالتفكيك بينهم تعلق الخمس ممكن يختلف تعلق الخمس بالزراعة عن التعلق الخمس بالتجارة كما يقول الفقهاء بخصوص التجارة والتجذب من هي الشروط أما بخصوص الزراعة بعد وصول فرح الزراعة وأما هذا بالنسبة إلى تعالى أما خصوص أداء الخمس أداء الخمس لا يختلف يعني حتى بعد تعلق الخمس يجوز لك اداء الخمس فورا بعد تعلق الخمس شهريا اسبوعيا كل يوم حينما اشتغلت بالعمل او هددت الفائده واما يجوز لك في بعض الموارد يجوز لك التاخير الى نهايه السنه الى نهايه السنه اما في نهايه السنه يجب عليك اداء الخمس فلذلك حتى اذا انت جعلت مبدأ السنة الخمسية مثلا بداية شهر محرم ولكن اسبوع او شهر قبل شهر محرم هتسدد فائدة رأس السنة الخمسية يجوز لك دفع خمس هذا المال الذي هتسدد قبل شهر ويجوز لك تأخير مرور السنة كاملة غير يمكن التفكيك بين الزمان التعلق او بعبارة عام التعلق الخمس وعام اداء الخمس سؤال لماذا المسلمون المتشرع يجعلون ويعينون مبدا السنه الخمسيه لماذا يريد يستقل امرا يعني يريد ان يقول في كل سنه انا مره واحده اهتم باخراج الخمس المالي ولكن هل كل المال الذي الان هو يدفع لاجل الخمس هذا الضاج وعنده فورا لا بد من ادائه المال لا يجب فورا يستدعي يؤخر الى عده اشهر الى نهايه السنه اذا قلنا بذلك موضوع المبدأ والسنة الرمزية الأحسن أن يعيدنا السنة الرمزية بالنسبة للأجفال بالنسبة للمكلفين بالنسبة للمكلفين هذه الأمور هو السنة الرمزية لهذا الإنسان يجب ويحاصل جميع ما عمله وبعد ذلك يخمس وإذا خمس لا يتعلق الرمز مرة أخرى لأن المخمس لا
لذلك كما قلت واضح من التعيين السنة الخمسية رمزة وإنما لتعيين مبدو أداء الخمس لا لتعلق الخمس مبدو أداء لذلك كما قلت بينما الميلاد في تعيين السنة الخمسية بالأشخاص
لا بالأموال لأن الشخص لا بد أن يؤدي خمسه والمال لا يؤدي يتعلق بالخمس وأما الشخص لا بد من
أداء لذلك
يعني يجوز حتى من دون تعيين عبد السنة الخمسية أنتم تعرفون يعني هذا العنوان مبدا السنة الخمسية وقام معونة السنة هذا التعريف أصلا غير وارد في الرواية أصلا غير وارد لا في نفس ولا في النصوص لما ورد هذه المفردة عام معونة السنة استثناء من السنة ولكن عام السنة الخمسية عام الخمسية أصلا غير وارد في الروايات
وفقط بعض الفقهاء تحدثوا عن خصوص هذا القبيل لذلك
يجوز للإنسان أن يؤدي خمسه شهريا أسبوعيا أو يتمدد بالضبط التمدد إذا ملك الإنسان هذا المال يجوز له تفوهم في هذا المال كما كيف لكم سابقا توفية الشيخ الشعب عبادي أستاذ الإمام الخميني في الأخلاق وهو قال إذا تريد أن ترتقي بالدرجات المعنوية في كل شهر تدفع خمسك خمس أموال ولكن نحن بالعكس يعني نلتزم بعقد الخمس كل شهر لا دفع الخمس كل شهر إذا صاحب الغربة مثلا نريد أن نستند على آراء الفقهاء مثلا صاحب الغربة رضوان الله تعالى عليه السيد اليزدي إذا هو فسد بين من شغله وعمله التكسب ومن ليس مكتسبا كأنه الميلاد عند الصاحب اليزدي أنه غير مكتسب الأشخاص وأما البعض الذي تحدث عن سنة عامل الخمسية بخصوص الزراعة بخصوص التجارة والصناعة من الميلاد يعني هو نظر إلى المسألة بنظر العمل والتوجه إلى العمل إلى الوضع الرائع فذكر ثلاثة أقوال أربعة أقوال وخمسة أقوال تجاوزت عن الوقت ولكن الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى هو انه تحريم بينت مضمون التحريم ولكن عبارته عبارة نافعة ان شاء الله انه تحريم تحريم اقتصادي في هذه المسألة وهو تحريم مفيد اذا تفضعنه لأكثر دمائل اقرا عليكم اذا لا تفضعنه في هذا الجزء بكرة ان شاء الله بكرة
الشيخ مكارم الشيرازي
كلامه طويل لأكثر من صفحتين صفحتين نص إن شاء الله بكرة إن شاء الله
يمكن حرب لحد يطلع النزاع